إذا ما نسأل أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلتأتون وأنتم تسعون. وإذا أقيمت الصلاة المراد بالاقتصار المعروف، وهذا يعني أن الاقتصار كان ذلك فكرة الرسول عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم، ولم تكن الاقتصار ذات المد في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة يعني وسمعتم الإفطار، ومن ثم فيكون في الآخر أن يقيم الصلاة في مكمل الصلاة قياسا على هذا الحديث. بل جاء في حديث في سنة الأربعة أن بلال رضي الله عنه وهو أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بآمين، يعني عمليه المسجد كل النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله اولاد الخلفاء لا تسبقني بآمين على عملي وفي الصلاه. فقال صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه وسمعتم الاقامه. ويقال على ذلك ايضا اذا كان المؤذن اذا كان الامام يصلي وسمع صوت وعلي هذا المسجد فالذي يقرب الى المسجد عليه ان ياتي وهو يمشي ولا ياتي وهو يسعى، بل ياتي وهو يمشي مشيا معتادا. وفي هذا الحديث ايضا رد على بعض العلماء الذين قالوا ان المصلي ينبغي عليه اذا اتى الى المسجد أن يقارب بين خطواته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الديانة المصلي إلى المسجد قال كل خطوة ترفع درجة ترفع عن خطيئة. وعندما أتحمل من ذلك أنه يقارب خطواته يعني يمشيش مشي عالي بل من أفضل خطوة من، ولكن هذا الحديث دليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تكون وانتم تسعون وكون وانتم تمشون. والمراد بقوله فلا تكون وانتم تسعون السعي المراد به هنا العدل او الاسراع في المشي. لماذا؟ لان الانسان كما في الروايه الاخرى عند الامام مسلم اذا كان احدكم ذلك المسجد فانه في الصلاه، يعني انت في الطبيب انت في صلاه، والانسان منا يقف بين يدي الله عز وجل في الصلاه ويناجي ربه سبحانه وتعالى. فلا يصدق للانسان يكون على هيئه مضطربه ليس فيها سكينه ولا وقار ولا رضاء، وانما يكون بقره جنه بين يدي الله عز وجل. هذا للاسف اذا كان هذا لا يليق بعقل اذا ذهب الى المغفره ويبلغه المعظم من الناس فلا بد الوقوف بين يدي الله عز وجل. يعني اذا كنت ستذهب الى رجل عظيم في النظر فانك تحرص على ان تكون في احسن نيه، مش هتطلع منك تكتيك وانت بتاعي على ذلك حتى حالك انت بتروح الى هذا الرجل في احسن نيه كما لا يفرق انت طرف الى بيت الله عز وجل. الا ان بعض العلماء اجاز لمن غلب على ظنه انه سيدرك الله عز وجل ان يسرع قليلا بما لا يكون فيه اضطرارا في مشيته او اسراعا معقوبا. هذا اجازه بعض العلماء، ولكن الاصل اذا اتيت بالصلاه أن تأتيها وأنت تمشي مشيك معتادا ولا تسعى. وأما قول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الوقت السعي هنا المضي إلى الصلاة كلنا مش معناه الجد، والوقت السعي هنا الجد يعني السعي أحيانا يطلق ويروح به الإسراع وأحيانا يراد به الحد على الذهاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تكون أنتم تسعون وكونا وأنتم تمشون وعليكم السكينة. وعليكم السكينة أي ينبغي أن تعرف السكينة شخص القادم إلى الصلاة أو إلى مجلس من مجالس العلم. فلا أرفعكم تصرف فلا أرفعكم يعني إذا تركت المسجد وأرفعت الإمام على هيئة من الهيئات فصلي مع الإمام على تلك الهيئة. فمثلا إذا تركت المسجد والإمام رافع فعليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم تركع مع الإمام وتغتسل الإحرام. طيب إذا ثبت والإمام قد رفع من الركوع فكبر أيضا تكبيرة الإحرام ثم صل مع الإمام وكن معه على البيئة التي هو عليها. فإذا ثبت المسجد والإمام جالس فأنت تصل حتى يرفع من السجود أو حتى يقوم إلى الركعة الثانية كما يفعل بعض الناس يقف في الصف حتى يقوم الإمام بسجوده ثم يرفع الركعة التي بعدها. هذا ليس صلاة وإنما موقف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا. يعني على أي هيئة تجد الإمام عليها تذكر على نفس الهيئة إلا إذا رأيت في شيء واحد. لو أدركت الإمام في التشهد الأخير هل تذكر معه وأنت معك بعض الناس ممكن أن تصلي بهم جماعة أو يصلون معك جماعة ولا تذكر معك الإمام؟ فإن هذا يقول إن صلاة الجماعة لا تكسر إلا بالركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفرد ركعة فأفرد الصلاة. فهذا يقول إذا كان هذا الشخص معه مثل من جاء متأخرا ولا يستطيع أن يصلي جماعة ثانية فليضطر حتى يسلم الإمام. وفريق الثاني يقول لا عليك أن يدخل في الصلاة على الهيئة التي عليها الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أردتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا هو الصلاة وهذا هو الصلاة. الحديث الأول من أدرك ركعة أدرك الصلاة المراد بإدراك الركعة إدراك ركعة من وقت الصلاة. يعني مثلا إنسان صلى ركعة من العصر ثم أذن للمغرب يقول هذا الرجل أدرك العصر فأكمل ثلاث ركعات بعد المغرب أو من بيده فلا يقول من صلى العصر صلاة ولا أدى صلاة العصر في وقتها أدى في وقتها لأن أدرك ركعة من العصر. فضل نعم لا يحرص على العموم إن ما تمشي ركعة مع الإمام المعرجي إذن أعداد الصلاة كما قلنا هو الطرف الثاني. وإذا قال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما أدركتم فأتموا حجة جمهور العلماء الذين قالوا إن الإنسان إذا دخل في الصلاة وكان قد فاته منها ركعتان مثلا أو ركعة أن الذي ابتدأ مع الإمام هو أول صلاة والذي يأتي بعد ذلك به هو آخر صلاة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا أنت تصلي الظهر فهي تكون ركعة ثالثة. الركعة الثالثة هذه هي أول صلاة ثالثة فإذا صليت الركعة الثالثة ركعة رابعة ثم بعد ذلك أردت أن تتم الصلاة فهل تقرأ فاتحة الكتاب مقصورا ولا تقرأ فاتحة الكتاب فقط؟ تقرأ فاتحة الكتاب فقط. لماذا؟ لأن الصلاة مع الإمام هي أول صلاة وبعدين اللي أنت تأتي بهما مع بعد ذلك هم أداء الصلاة. وإذا جئت من هذا الحديث وقال صلى الله عليه وسلم كما أمرتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقال العلماء كما أمرتكم فصلوا أي أن هذا هو أول صلاتكم وما فاتكم فأتموا. فالمراد بذلك أن المسار هو المدرك وما تأخر هو الفائت. يبقى أنت بتصلي على القبلة فالركعتين من جهة الركعة صورة مع ذلك. البعض الناس بيفهم هذا الحديث العكس يقول لك البناء لو ركبت مع الإمام في صلاة الظهر وصليت معاه ركعتين الآخرين إيه؟ فيقول لك لماذا أصلي الركعتين القليلين اللي هم فاتوني يبقى أصلي في مكانها في الكتاب والظهر. لا هذا غلط هذا غلط. وإن كان كل العلماء قالوا به إلا جماهير العلماء على خلاف ذلك. وهذا الاختلاف من هذا الحديث والحنابلة والشافعية اختلفوا هذا الحديث على ما ذكر. ويقرأ من هذا الحديث عظيم شعيرة في الصلاة. والحديث الثالث والأخير في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ارتفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن الجبر ليس بالإضاعة. هذا الحديث أيضا المراد منه أن الناس تجاوز في فريضة الحج نرى بعض الناس عندما يطلعون من عرفة إلى مزدلفة يسرعون جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سمع صوت زجر الإبل يعني كله بيضرب الإبل عشان تجري بها. إن الطرق كانت في هذا الزمان طبعا غير معقدة والظلام ينزل بعد المغرب فكانوا يقولون انهم يصلوا الى المزدلفه في ضغط الظروف كده لسه مفيش ضلال فكانوا يحاولوا انهم يسرعوا في المشي او يسرعوا بإبلهم وعرقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت وسمع ضرب ونسال في هذا الوقت في عباده يعني لما زلت في عباده فكانها لم تنتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت اليهم ثم قال أشار لهم بصوته صلى الله عليه وسلم العقرة الصغرى التي يطلق بها النار أشار إليهم بها وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس في إضاعة. فإن البر يعني الخير ليس في إضاعة. إضاعة نوع من أنواع المشي وهو إسراع يعني الخير ليس في إسراع وإنما الخير يكون بالسكينة ويكون بالمرار. وإذا هذا هو المراد من قول الإمام في أول الترجمة ونحوه من العبادات إن هذا الذي أشار إليه المراد به عبادة إيه؟ عبادة الحج. صلى الله عليه وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يؤمن فلا تهاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الصحيح باب إكرام الضيف. هذا الباب تحت كتاب الآداب باب إكرام الضيف فهي إحسان نزله. والضيف معروف هو الذي نزل عليك في بيتك او في مكتبك او في محلك او في اي مكان تملكه. واذا اتى الضيف فانه يراد به الضيف الذي جاء لسفر. واكرام الضيف من مكان مقدر وجميل الخصال ومحاسن العادات. ولذلك اتصفوا لذلك الانبياء كما يقول الحبان الله لم تكن العرب تعرف الجود الا بالضيف والطعام الطعام ولا يكمل سؤدا الا بذلك. يعني الانسان سواء الذي الاسلام لا يتطور وهو عليه مع هذه الخصله او وهو عليم بهذا الكرب الا وهو كرام الضيف. ثم ذكر الامام النووي رحمه الله عليه بعض الايات قال الله تعالى هل اتى عليه الضيف ابراهيم القويم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بهم سمين فقربه اليهم قال الا تدعون. هذه الايات من سوره الداريات فيها بيان لما تقدم ذكره الا وهو ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليه كانوا يتحلون في هذا الطرق الكريم. قال الله تعالى ان اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين وارتباط هنا للنبي عليه الصلاه والسلام والاستثناء هنا للتشويق والترفيه لانك اذا سمعت قول الله تعالى اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين فانك تتشرف لسماع هذا الحديث والحديث اشهر. فقال الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين. وضيف ابراهيم عليه الصلاه والسلام لم يكونوا بشرا وانما كانوا ملائكه وسموا ضيفا لانهم نزلوا على بيئه الضيوف والا فالملائكه ليسوا كذلك لان الملائكه لا ياكلون ولا يشربون. اما هؤلاء الملائكه فقد جاءوا في صوره بشر ونزلوا ضيوفا على ابراهيم عليه السلام ان اتاك ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هنا معذور اتفقوا على ابراهيم عليه السلام فقالوا اسلموا سلاما. قال السلام وتحيه ابراهيم عليه السلام ابلغ من تحيه الملائكه كما قال العلماء. وذلك لان قول ابراهيم سلام هذا معناه عليكم سلام ولكن حذف قوله عليكم السلام. ولماذا كانت هذه التحية أبلغ؟ لأن تحية إبراهيم عليه السلام جملة اسمية والجملة الاسمية أبلغ في الثبات والاستمرار. إبراهيم عليه السلام انتبه قول الله تبارك وتعالى إذا أتيتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما هي مجال الإسلام ولكن قد يكون ذلك ايضا عند ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام هذا اول قرار من اكرام الضيوف انهم احسن اليهم في رب السلام عليه الصلاه والسلام. ثم قال قوم منكر وهذا تاثر منه عليه الصلاه والسلام مع ضيفه لم يقل انتم قوم منكر مع ان قرر القرون معناه أن قرر القرون ولكن لم يواجههم بهذا لأنهم إذا قال لهم أنتم قرر القرون كان هذا مستشعرا من إبراهيم عليه السلام فلم يواجههم بقوله أنتم قرر منكرون. ومعنى منكرون أي أنكر إبراهيم ولم يعرفه عليه الصلاة والسلام. ضرب كلام قرر منكرون فضرب إلى أهله فجاء بعيد سمين. وهذا أدب كان من آداب الضيافة ومما تهلى به الطريق ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فرق معناه ذهب الى اهله في خفه وسرعه، في خفه وسرعه وخفيه. فرق الى اهله اي ابراهيم عليه السلام، ذهب مسرعا ولم يبقى مطيرا عليه ذلك. فهذا الذهاب الى ذلك الطريق ان الانسان له وتاتي له بطعام وشراب، لا تقل له هل تاكل؟ هل ترقيت؟ الا تتعشى؟ افضل لك شرابا تشربه؟ لا، انما الانسان اذا اراد ان يقدم ضيفا ان الانسان الذي كفي ويسلم وياتي بما فيه اكرام الطيب. فابراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل عنه: فراغ الى اهله فجاء بعلم سمين. العلم السمين هذا هو ولد البقر وهو صغير، وهذا يكون بلد واطعم واشهى في الاكل. فاختار ابراهيم عليه السلام لملوكه ما هو احسن الاطعمه عنده. وفي الايه الاخرى فجاء بعلم حنين، لان ابراهيم عليه السلام جاء لهم بهذا العلم مشوي. وهذا يحتاج الى وقت، هذا يحتاج الى وقت، يزرع ثم يزرع ثم يزرع. فكيف جاء ابراهيم عليه السلام بهذا العلم السمين؟ قال بعض العلماء ان ابراهيم عليه السلام كان معروفا بقرى الطيور، وكان بيته دائما مستعدا لهذا الذي يجب عليه في اي وقت. ولذلك كان ابراهيم عليه السلام في هذا الوقت يعلم انه سيجد طعاما شهيا يقدمه الضيوف، فجاء بعلم حميد مشوي. وهذا ايضا الذ واطيب من المطبوخ، لان المشوي تبقى فيه طعم الذبيحه طعم اللحم، بخلاف المطبوخ الذي يكون معه مرض، فان طعم اللحم يذهب بالطريق. فكان ابراهيم عليه السلام تكليفا الى ابعد الحدود، اضطر الى اهله فجاء بعلم وهو اشهى وسمين اطيب وحنين. هذا الاكل يكون اطيب عند الضيوف. فقال الله اليهم قال هذا الاكل. وهذا ايضا من ادب ابراهيم عليه السلام من اداب الضيافه، أن تقرب الطعام من الضيف إن أمكن ذلك. يعني إذا كان الضيف في مكان قربت إليه ما يأكل ويشرب، لا تروح إلى مكان فيه طعام ومريض حتى تأكل أو حتى تشرب، إلا إذا كان بيتك غير معرض لمثل هذا، وأن هناك مكان يأكل فيه الطفل، فهذا لا بأس به. ولكن الأحسن والأقرب أن تقرب وتسلب طعام وشراب بين يدي الضيف، لأن في هذا دليل على أنك لا تريد أن تتعبه ولا تشق عليه. فإبراهيم عليه السلام قرب هذا العلم إلى ملوكه، قال: ألا تأكلون؟ وهنا معلوم وتقدير أن إبراهيم عليه السلام لما رأى هؤلاء الملوك لا يأكلون قال لهم: ألا تأكلون؟ وهذا أيضا تعظيم لإبراهيم عليه السلام وليس على سبيل الأمر، وهذا يدل على الإكرام للضيف من إبراهيم عليه السلام، كأنه يقول: يسرني أن تأكلوا، ألا تأكلون؟ فهذا الذي من أجل ساق الإمام إبراهيم رحمه الله هذه الآيات، وهذا يدل على أنه رضي الله عنه وأرضاه كان عالما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن لم ترفع هذه الآيات ولا ترفع هذه المعاني، إنما ترفع في الضيف خلاص. ولكن الإمام له رحمه الله لما كان مطلعا على معاني كتاب الله عز وجل ومعاني الروايات التي تكون في الآيات أورد هذه الآيات، ثم أورد قول الله تبارك وتعالى: وجاءهم قوم يرفعون اليه من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم لا تلاقي هذه كن أرضى ولكم فاتقوا الله ولكم تزوجوا بغيره أليس منكم رجل رشيد. هذه الآيات كانت تدعوك إلى أن لا تعمل بالآيات السابقة لأن هؤلاء قضية لما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام جاءوا من أجل لوط ومن أجل قوم لوط عليه السلام. فلما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام في هذه الصورة نظروا إلى لوط عليه السلام في سورة الأنفال لوط يعني إنهم كانوا عاصفة شباب من جهة وهذه الصفة أنهم شباب صغير وكان فيهم شيء من الحسن والجمال. فلما ذهبوا إلى لوط على هذه الليلة تنازل قومه كان قومه كما نعلم يأتون التجارة التي ذكر وهذا من الفواحش التي حرم الله تبارك وتعالى فعلها بل ان الله عز وجل سماها الفاحش اتاتون الفاحش قال فعلها يعني انها كل الفواحش هذه الفعل القبيح. فجاء قوم جوه وعمل اليه المسرعين الى نوح عليه السلام بعدما نادى بعضهم بعضا نوح عليه السلام عنده قضيان في هذه الصورة حسنة فهلموا حتى يفعلوا معه الفاحشة. فقال الله تبارك وتعالى وجاءوا القوم يجمعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات أن كانوا يعملون الفاحشة المذكورة. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي نوح عليه السلام قال لقومه مخاطبا وواعظا ومرشدا ومذكرا يا قوم هذا في استجابه لهؤلاء الذين جاءوا يعني انا منكم وانتم مني فلا تدعوني بضيفي. فقال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر والمراد قومه هؤلاء بناتي يعني هؤلاء النساء النواتي عندك لأن النبي بمنزلة الأرض لقومه وليس المراد كما قد يفهم الناس أو يفهم بعض الناس الجهلاء يقول لك قال ولك لكن جعل عارف عيشة مع بلدك الذين هم أصدقاء هذا الأرض. إنما المعنى هؤلاء بلادي أي هؤلاء بلادي أي من كان من أزواج هؤلاء من قوم لوط عليه السلام انما سماهن بناته لان كما قلنا النبي بمنزله الارض لقوم. ولذلك في ايه اخرى قال اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عالمون. هذا يفسر المعنى. فلوط عليه السلام دفع عن ضيفه دفاعا شديدا ووعظ قومه بهذا الذي ذكره رب العالمين هؤلاء البنات هن اطهر لكم وقومه هن اطهر لكم. هذا صيغه التفضيل ولكن هذه الصيغه صيغه التفضيل من النوع الذي ذكرناه كذلك انه لا يقابله في الجانب الاخر من هو ادنى منه ضرر بمعنى ان هناك إذا فضلنا شيء عن شيء يبقى شيء مفضل على آخر فيه فضل ولكن أدنى من الذي فضل عليه. ولكن أحيانا لا التطبيق ولا يقابل في الجانب الآخر شيء كما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيم أي أحسن مقيم من أصحاب النار. وهل هناك مقارنة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ ليس هناك مقارنة. فهو أيضا إتيان التكرار من العالمين هذا من الخبث كما ذكر الله تبارك وتعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الطلاق فليس فيه طهارة بل حتى يقول الله تبارك وتعالى هؤلاء البنات كن أطهر لكم. ولكن هذا على سبيل البيان أن إتيان الزوجات هو الأفضل والأقرب إلى الله عز وجل. ثم قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أي خوفهم بالله عز وجل وخوفهم من أعراض الله تبارك وتعالى، ثم قال الناس زمن في غيره. وهذا الذي من أجله أولا الإمام نبي رحمه الله كتابة أي لا تزوني في هؤلاء الأضياف وتسيب إلى هؤلاء الأضياف. وهؤلاء الأضياف المعروف والمشهور هو أن نكرمهم لا أن نؤذيهم ونسيء إليهم. فقال هؤلاء الثلاثة هم أطر لكم فاتقوا الله ولا تزوني في ضيف أليس منكم رجل رحيم، أي أليس فيكم رجل عاقل فاهم يعلم ويفهم ما أقوله فيعلمكم إلا تكونوا فقهتم ما أقول إلى آخر الآيات. ولكن الله عز وجل جعل هؤلاء الأضياف يرشدون لوط عليه السلام كيف يأمر وكيف يأمر. وقال بعض المفسرين إن الله عز وجل أعمى قوم لوط، وفي بعض التفاسير أن هؤلاء الملائكة ضربوا بأجل حديث وجوه قوم لوط عليه السلام فأعمام الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذه الآيات ما كان عليه الأنبياء والمرسلون عليه الصلاة والسلام من إكرام الضيوف والموضوع الرقيع بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا بحسن الله معكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبإذن الله أعجاب كتاب الضيف كتاب الصحيح مع الحديث الأول والثالث، وهما الحديثان اللذان عرضهما الإمام المسلم ثلاثة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم خيرا أو يصل. اتفق عليه. أما الحديث الثاني عن أبي شريح ويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. قال: وما جائزة يا رسول الله؟ قال: يوم ولدت والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية المسلم: لا يحل للمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يتمم. قال: يا رسول الله فكيف يتمم؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقضيه به. حديث الأول بسبب ورد رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. ظاهره أن من لم يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي لا يكرم ضيفا. فقد يفهم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. فإذا مفهوم المقارنة أن الذي لا يؤمن ضيفه يقول لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن هذا ليس مرادا، وإنما يسمى هذا أسلوب إغراق وأسلوب استجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن يقيم حدود الله عز وجل وأن يعظم ما أعظمه الله تبارك وتعالى. الضيف له حق عند أخيه، الضيف له حق عند أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من كل مسلم أن يقوم بحق الضيافة، فيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الذي يسمع هذه الجملة يقول إذا الذي لا يفعل لا يقول لا ولا، ولكن هذا ليس مرادا، وإنما معنى هذا الحديث أن إكرام الضيف من كمال الإيمان وليس ركنا من أركان الإيمان، فالذي يكرم ضيفه هذا رجل ترقى في سلم الإيمان وفي شعر الإيمان، وهنا إذا كان يريد أن يكمل إيمانه فهذه إحدى المحطات التي ينبغي أن يمر بها. وبالفعل الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يريد أن يرضى الله تبارك وتعالى ويؤمن بالله عز وجل، والذي يؤمن باليوم الآخر يعلم أن هناك ثوابا وعقابا فينتظر ثواب من الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، ويخاف أن يقصر في حق الضيف فيكون ممن يعاقب يوم القيامة. فلذلك هو إذا قام بهذا الفعل يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإكرام الضيف تختلف حسب الأعراف، ولكن الذي اتفق عليه الناس جميعا أن إكرام الضيف يبدأ من مقابلته، فينبغي أن يقابله صاحب الدار بوجه القدر، يعني إذا أتاك الضيف فلتظهر له امتنانك لهذه الزيارة، فلتظهر له فرحك وسرورك بنزولك عليه، لا تقربه الوجه عبوس، لا تقربه وأنسى تظهر الضيف من مقابلته، ولكن تقربه الوجه الطرف. ثم إن هذا الوجه الطرف ينبغي أن يكون مصفوفا بكلمات الود والترحاب. ثانيا مما اتفق عليه الناس هو تعديل القراء، وتعديل القراء يعني تعديل ضيافته، بمعنى إذا كان هذا الرجل نزل عليك ضيفا فتسرع إلى طعام وشراب وتقدمه إليه كما فعل خليل إبراهيم في الآيات التي مرت بنا في أول باب، ولا يسلم ولا يسحب تأخير القرى إذا أثر من دعوه، يعني إذا كان هناك بعض الناس تدعوهم بحضور مثل هذه الوليمة فتأثر واحد من الناس علماء حق الحضور أولى من حق الذي تأثر إلا بأيه فتعرف القرى. ثالثا الأفضل أن يحضره بنفسه حتى لو كان عنده قدر نواب يقوم بخدمته بنفسه. ثم إن من العلماء من قال أنه ينبغي أن يقدم فاكهة قبل الطعام، واستشهد بقول الله تبارك وتعالى وفاكهة مما يخيرون ولحم طير مما يشتهون، فآمن إن الله عز وجل قدم الفاكهة على الأكل، فينبغي إذا أردت أن تكرم الضيف أن تقدم له فاكهة ثم تقدم له لحم. وإذا ختمت هذا بشيء حر كان ذلك أطيب، واستدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليكم المن والسلوى. وأيضا قال من الإكرام أن تقدم إليه ماء باردا، هذا كان طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الإسلام الأولى كان شيئا مستحبا لقلة هذا. ثم بعد ذلك تصب على يديه الماء يعني هو بس ويكون ماء باردا، تقدم له الشراب ماء باردا وتصب على يديه ماء فاكرا، ثم تدخل جالسة مثلا في آخر أو قاعة البيت مع السلامة ويدخل ويفتح الباب ويدخل أو ينبغي أن تقلبه إلى باب الدار. وأما الحديث الثاني وفيه فليحرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته. هذا معناه أن الضيف إذا نزل عليه فحط ضيافه ثلاث أيام من حقه أن يجلس عندك ثلاث أيام. يعني لو جاءك رجل من بلد بعيدة ونزل عليك ضيفا فله حق الضيافة ثلاث أيام، هذا واحد. هذه الثلاثة منها يوم وليلة هما يوم الجائزة. ومعنى الجائزة التي تقدمها إليه قال العلماء أي في هذا اليوم تلك الليلة يتكلف له في الطعام والشراب، يعني على خلاف المعتاد. يعني إذا ذهبت وافطرت وجئت لضيفك بشيء غالي من طعام وشراب فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الجائزة. ثم بعد هذا اليوم تلك الليلة تقدم له المعتاد مما تأكله وما تشربه، هذا هو الواجب. أما إذا زدت على ذلك فهذا أفضل. ثم بعد ذلك اليوم الثالث كذلك، ولا يجوز للضيف بعد هذه الأيام الثلاثة أن يطالب بقراءة بحق رياضته، ولا يجوز له وهو يرى أن الأطراف لا يستطيع أن يقوم بحق الضيافة أن يبقى في بيت أخيه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب المسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤتمه. قال يا رسول الله فكيف يؤتمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، يعني ويقيم عنه وعارف ولا يستطيع أن يأتي بطعامه وشرابه كما فعل في الأيام الأولى من ضيافته، فلا يقطع عنده حتى يرجعه إليه. هذا معنى حديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما أقول حديث أبي هريرة تكلمنا عليه قبل ذلك، ومن كان من نعم لم تأتِ فليصل رحمه، وقلنا أن طاهر من العلماء من قال ثم أنه لا يرى الشخص، ومنهم من قال المطلق الأقارب وهذا هو الأصغر والأصح، فالله المطلق على المطلق في الأقارب. وأما صلة التضارب تختلف باختلاف هؤلاء في الأقارب، بمعنى أن هناك أقارب لا يمكن أن تصل رحمهم إلا بالزيارة، ومنهم من تصل رحمهم بالمكالمة الهاتفية، ومنهم من تصل رحمهم بالهدية، ومنهم من تصل رحمهم بالصدقة. فمثلا إذا كان لك قريب وهذا القريب غني عنده مال وأقرب الفقير، فالفقير هذا صلة تكون مثلا بإهدائه أو بالتصدق عليه أو بإرسال طعام إلى بيته. أما الغني هذا فتصل بإرسال طعام لكنه لا يحتاج إلى طعام، ولكن هذا يحتاج منك أن تذهب بنفسك وتدق عليه بابه وتدخل وتجلس. فهذا يختلف باختلاف بالأقارب واختلاف أيضا الأعراض، يعني هذا راجع إلى إيه؟ إلى الأعراض. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا المعنى أيضا تعرضنا له كثيرا، معنى الإنسان ما ينبغي عليه أن ينطق بكلمة لا يرى فيها أجرا ولا يرى من خلالها ثوابا من الله سبحانه وتعالى. فهذا من علامات إيمان المرء لا يتكلم إلا بشيء نافع، بشيء يجده مكتوبا في سجل حسناته لا مكتوبا في سجل سيئاته. والإنسان كما نعلم هو مما يولد الإنسان المهارب والناجح، إنما يكون من ألسنتهم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهل يكف الناس على مناكرهم في النار إلا أصابع ألسنتهم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا المعنى كثيرا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا، واذا لم يجد خيرا يقول فالاولى له ان يصمت ولا يتكلم، لان الصمت في هذه الحاله نجاه من الذهن. الانسان مهما تكلم فكل كلمه ينطق بها محسوبة عليه، ما يبقى من قول الا لديه رقيب عتيد. وان كان الامر كذلك فلا بد ان تملا صحائفك بكلمات هي من الكلمات الطيبه التي ترفع الى الله عز وجل. اليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلام الذي يخرج من فيه انت محاسب عليه، حاسب عليه في الدنيا امام الناس، ومحاسب عليه في الاخره امام الله عز وجل وبين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان من علامات الايمان ان المرء لا يتكلم الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الهدى، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. وقيل هي الدروس، ولكن ماذا لم يكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان جل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، وهذا هو الشاهد في الحديث، لأن الضحك بصوت مرتفع ينادي الوقار وينادي الكذب والرجال وينادي السكينة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم أوفر الناس، وكان صلى الله عليه وسلم تعبد المنام، كان أكبر غرابة لأول مرة هذا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله عليه وسلم.